بالله رب العرش دوما نستعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. فما زلنا مع أحكام الطهارة، ما زلنا مع أحكام الطهارة، وقلنا أن دي أحكام بتكسر الحاجة إليها أو تعم بها البلوى، يعني يحتاجها كل أحد، يحتاجها كل أحد، العالم والجاهل والكبير والصغير، كل من وجبت عليه عبادة أو كل من وجبت عليه الصلاة ابتداء فعليه أن يتعلم أحكام الطهارة، وأن الإنسان يتعلم أحكام الطهارة على وجه الإجمال وليس على وجه التفصيل. يعني على وجه التفصيل، يعني هذه هي وظيفة العلماء وطلبة العلم من بعده، لكن على الأقل يبقى الإنسان كما ذكرنا من قبل يتعلم ما تصح به العبادة وما تبطل به العبادة حتى يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بعبادة صحيحة. لأن الإنسان سبحان الله يعني لا يتقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا بما شرع هو سبحانه وتعالى وعز وجل. وزي قلنا قبل يعني قبل ذلك كثيرا، قلنا إن العبادات ليست مجالا للاختراع، ولكن الأصل فيها الاتباع. طبعا حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه وأرضاه كما عند البخاري والنسائي وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كيفية الصلاة وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن مناسك الحج وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. فبيّن صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا يعني الأدلة في ذلك كثيرة ذكرناها من قبل، أن العبادات ليست مجالا للاختراع، ولكن الأصل فيها الاتباع، هو متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان الأصل فيها الاتباع، يبقى لابد من تعلم ما تصح به العبادات وما تبطل به العبادات، وأن يعبد الإنسان الله تبارك وتعالى كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الذي بين الشرع صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين الشرع وبين ما يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى، يعني أتم بيان صلى الله عليه وآله وسلم. فيبقى الإنسان كما ذكرنا من قبل، يعني إذا وجبت عليه الصلاة لابد أن يتعلم أحكام الطهارة، لابد أن يتعلم أحكام الصلاة، وجب عليه الصيام لابد أن يتعلم أحكام الصيام، يعني قدر الله عز وجل له الحج، قدر الله عز وجل له العمرة، لابد أن يتعلم هذه الأحكام، ما تصح به العبادات وما تبطل به العبادات، قلنا على وجه الإجمال، لأن طبعا الأفهام والأذهان لا تتسع يعني لمعرفة التفاصيل، قلنا دي وظيفة العلماء وطلبة العلم من بعدهم. وكذلك إذا أراد الإنسان أن يعني يبيع ويشتري ويتاجر وكذا، فيجب عليه أن يتعلم أحكام البيوع، وما هو يعني ما هي البيوع الصحيحة وما هي البيوع الفاسدة، حتى لا يقع في أي محظور، أو لا يأكل أموال الناس بالباطل، أو لا يضيع ماله. يعني فالإنسان عليه أن يتعلم هذه الأمور، ويعلم أنه إذا قصد عبادة معينة فيجب عليه أن يتعلم ما تصح به هذه العبادة وما تبطل به هذه العبادة، أو قصد يعني معاملة، فيجب عليه أن يتعلم ما تصح به هذه المعاملة وما تبطل به هذه المعاملة، قلنا على وجه الإجمال. طيب، تكلمنا في الحلقة الماضية عن يعني أولى حلقات أحكام الطهارة، وتكلمنا عن أحكام المياه، وذكرنا أن الصلاة هي أعظم ركن عملي بعد الشهادتين. طيب، هذه الصلاة لها يعني مقدمات ولها شروط، فمن شروط الصلاة الطهارة، ولذلك تجد أن العلماء كما ذكرت بدأوا كتب الفقه بأحكام الطهارة وأحكام المياه وكذا كمقدمة للصلاة على الترتيب الذي يحدث في الواقع. الإنسان أراد أن يصلي فعليه أن يتوضأ، أو عليه أن يتيمم إذا فقد الماء، أو كان في حكم يعني من فقد الماء، فذكروا هذه الأشياء كمقدمة لكتاب الصلاة. طيب تكلمنا عن أحكام المياه وذكرنا يعني أقسام المياه، وقلنا أن يعني الصحيح أن أقسام المياه إما ماء يعني طاهر يصح به الـ يعني يجزئ في رفع الحدث وفي إزالة النجس، وقلنا يجزئ في رفع الحدث يعني هذا الماء يجزئ في الوضوء وفي الغسل ويجزئ في إزالة النجس، يعني إيه في إزالة النجاسات إذا وردت على بدن الإنسان أو على ثياب الإنسان. فالقسم الأول قلنا عليه اللي هو الماء المطلق، الماء المطلق اللي هو اسمه ماء وفقط، وقلنا ان ده يجزئ في رفع الحدث وإزالة النجس، وطبعا قلنا ان يدخل في ذلك ماء الأنهار وماء الأمطار والثلج والبرد، ويعني هذا هو الماء المطلق اللي اسمه ماء وفقط، اسمه ماء وفقط، فهذا يجزئ في رفع الحدث وفي إزالة النجس. وكما ذكرنا قوله تبارك وتعالى ينزل الماء المطر وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقال سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وماء الثلج والبرد كما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يكبر يعني يقول من أدعية الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اغسل من الخطايا بالثلج والماء والبرد. فهذه الأشياء كلها يعني تصح في إزالة في رفع الحدث يعني في الوضوء في الغسل وكذلك في إزالة النجاسات، وده هو الماء المطلق اللي اسمه ماء وفقط. قلنا بعد كده في حاجة اسمها الماء المستعمل، الماء المستعمل يعني ذكرنا أيضا أنه هو الصحيح أنه يجزئ في رفع الحدث يعني يجزئ في الوضوء وفي الغسل وكذلك يجزئ في إزالة النجاسات. إيه هو الماء المستعمل؟ قلنا الماء المستعمل هو ما يعني ما أديت به طهارة يعني أو ما جرى على الأعضاء، الإنسان لما يتوضأ أو يغتسل الماء اللي بينزل عليه في الوضوء أو الغسل ده اسمه ماء مستعمل يعني استعمل فيه طهارة. قلنا طبعا في قول من يعني الأخوال أهل العلم قالوا أنه نجس، وقلنا أن هذا القول طبعا ليس يعني بشيء، ولكن بعض العلماء قال أنه هو طاهر في نفسه يعني هو طاهر في نفسه ولكن لا يجزئ في رفع الحدث، فيعني ينفعش لا في الوضوء ولا في الغسل. وقلنا أن الصحيح أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره وأنه يجزئ فيه، يعني إنسان مثلا كان بيتوضأ الماء اللي سقط منه ده نزل في إناء أو حاجة يعني يجزئ أن يتوضأ به مرة أخرى، أو ما اغتسل به يجزئ أن يتوضأ به أو أن يغتسل به أو يزيل النجاسات وكذا. وقلنا طبعا قد يستغرب بعض يعني الناس من مسألة صحيح يقول يعني الماء كثير، طب ليه نستخدم الماء المستعمل الذي استعمل في طهارة وجرى على الأعضاء سواء على الأعضاء سواء في يعني وضوء أو في غسل؟ قلنا أن سبحانه قد يتعرض الإنسان هذه الأحكام يتعلمها الإنسان قد يحتاجها في وقت من الأوقات، قلنا إنسان مثلا في مشروع معين وفقد الماء، الماء كان فيه نظرة، أو كان إنسان في الجيش والماء أيضا فيه نظرة ويصعب الحصول عليه أو كذا، يعني لأي ظرف يتعلم هذه الأشياء. فالماء المستعمل قلنا الصحيح أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، يعني إيه مطهر لغيره؟ يعني يجزئ في الوضوء وفي الغسل وفي إزالة النجاسات. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني توضأ ونسي أن يمسح رأسه صلى الله عليه وآله وسلم فوجد في لحيته بللا فأخذ هذا البلل من لحيته ومسح به رأسه، ولا شك أن الماء الذي في لحيته ده ماء مستعمل يعني استعمل في طهارة وجرى على أعضاء المتوضع. طيب بعد كده الماء الذي خلطه طاهر، أنا عندي ماء والماء ده وقع فيه شيء من رغاوي الصابون الشامبو، وقع فيه مثلا شاي أو وقع فيه أي شيء من أشياء الطاهرة وغير أحد أوصاف الماء الثلاثة اللي هو سواء اللون أو الطعم أو الإيه أو الرائحة، فالصحيح أنه أيضا طاهر في نفسه مطهر لغيره، يعني يجزئ في الوضوء وفي الغسل حتى لو تغير اللون أو الطعم أو الرائحة، ولكن بشرط كما ذكرنا في الحلقة الماضية أنه يسمى ماء وفقط. احنا عارفين لو وضع مثلا على الماء الـ 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 الشاي خلاص بقى اسمه شاي، وضع عليه تمر هندي بقى اسمه تمر هندي، بقى كركديه بقى كذا بقى كذا، لكن قلنا الشرط ان هو يكون اسمه ماء. فلو وقع صابون في الماء رغاوي، لان كثير من الناس يعني يظن ان الرغاوي بتاعت الشامبو او الصابون او كذا ما يجزئش بقى في رفع الحدث لا في الوضوء ولا في الغسل او كذا، وقلنا الصحيح انه يجزئ وذكرنا طبعا الادله على ذلك. من ذلك ان النبي صلى الله عليه واله وسلم توضأ من قصع وبها أثر العجين، ومعروف أن العجين يغير يعني أحد أوصاف الماء. وكذلك يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الصحيحين حيث أم عطية لما ماتت زينب رضي الله عنها وأرضاها قال. طيب معنا اتصال الأخت إلهام. السلام عليكم. السلام عليكم.
أبو السلام.
أي السلام عليكم.
عليكم السلام. ألو.
أي السلام عليكم.
ألو.
أي تفضلي.
محمد معي. عاوز أسأل على أخويا ما بيصليش أعمل إيه؟
أخوك إيه؟ طيب معانا محمود تفضل.
ما بيصليش.
محمود اخوه ما بيصليش. طيب خلاص اقول لك ان شاء الله. حاضر. طيب معانا اتصالات اخرى. طيب بعد كده قلنا الماء الذي خلطه طاهر. انا دلوقتي عندي ماء وقع فيه شيء طاهر، وقع فيه شاي، وقع فيه اي شيء طاهر بقى، يعني صابون، شامبو، اي شيء طاهر وقع في هذا الماء. قلنا ان هذا الماء يجزئ في رفع الحدث وفي ازالة النجس، ولكن بشرط ان يكون الماء ده لسه مازال اسمه ايه، يبقى اسمه ماء، ما يبقاش اسمه حاجه تانية. لقول الله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فده يعتبر ماء ادام ما اسموش حاجه تانية، او ما انتقلش اسمه لحاجه تانية، او لم يستحيل الى شيء اخر، فهذا اسمه ماء، فيجزئ في رفع الحدث وفي ازاله الايه، النجس، لعموم الادله. وقلنا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من قطع فيها أثر العجين، وعرف أن العجين يؤثر أحد يعني أو يغير أحد أوصاف الماء اللي هو اللون أو الطعم أو الرائحة، يغير أحد أوصاف الماء اللون أو الطعم أو الرائحة، وتوضأ به صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى الماء المستعمل يجزئ في الوضوء وفي الغسل، وكذلك الماء الذي خالطه طاهر، وكذلك الماء المتغير بطول المكس. عندي ماء ركنه أو مخزنه لأي ظرف معين، فتغير هذا الماء أو يعني وقع فيه أشياء من الأشياء الطاهرة، أو يعني تغير بأشياء لا ينفصل عنها، يعني أشياء تختلط بالماء ولا تنفصل عنه غالبا وكذا، فما دام هي أشياء طاهرة وما زال اسمه ماء، فده كما ذكرنا يجزئ في الوضوء وفي الغسل. وقلنا طبعا حديث أم عطية الصحيحين لما ماتت زينب رضي الله عنها وأرضاها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اغسلوها بماء وسدر. ومعروف ان السدر، طبعا السدر كان يستخدم، السدر اللي هو ورق السدر او ورق النبع، معروف انه يستخدم في التنظف وكذا، ومعروف انه يغير لون الماء، معروف انه يغير لون الماء. فيبقى عندي دلوقتي الماء اللي هو المطلق، ماء الانهار، البحار، الامطار، الثلج، البرد، كل ده يجزئ، وكذلك ماء زمزم كما ذكرنا، فكل ده يجزئ في رفع الحدث وفي إزالة النجس، يجزئ في رفع الحدث وفي إزالة النجس. ولكن بعض العلماء بس كرهوا أن يعني نزيل النجس بماء زمزم لشرف هذا الماء. وطبعا لا شك أن الكراهة لا تنافي الجواز، يعني ده خلاف الأولى، ده خلاف الأولى. طيب بعد كده قلنا طبعا الماء المستعمل اللي هو استعمل في طهارة، قلنا ده يجزئ أيضا في الوضوء وفي الغسل وفي إزالة النجاسات، وكذلك الماء الذي خلطه طاهر، وذكرنا ايه الوضوء من اثر العجين بقصعة او من قصعة فيها اثر العجين، وقال صلى الله عليه وسلم اغسلناها بماء وسدر. بعد كده الماء الذي ورد على نجاسة او وردت عليه نجاسة، وطبعا كما ذكرنا ان بعض اهل العلم بيقول ان الماء القليل اذا وردت عليه نجاسة فسواء يعني تغير احد اوصافه اللون او الطعم او الرائحة او لم يتغير فلا يجزئ في رفع الحدث ولا في إزالة النجس. ولكن كما ذكرنا من قبل الصحيح أن الماء إذا لم يتغير أحد أوصافه سواء كان يعني كان قليلا أو كثيرا، أدام ما تغيرش أحد أوصافه وقعت فيه نجاسة وأزيلت وكذا، فطبعا إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير لا اللون ولا الطعم ولا الرائحة، فالصحيح أنه يجزئ في رفع الحدث وفي إزالة النجس. طيب ده بالنسبة لأحكام المياه. بعد كده مسألة السؤر. السؤر ايه هو السؤر دوت؟ السؤر هو ما بقي في الاناء بعد الشرب. يعني عندي دلوقتي اناء شرب منه ادمي او شرب منه حيوان سواء مأكول اللحم او غير مأكول اللحم، ايه حكم الماء دوت؟ دلوقتي عندي مثلا اناء مخزن في مية او حاط في مية، شرب منه كلب او شربت منه يعني هرة او قط او كذا، او شرب منه ادمي سواء كان يعني مسلما او كافرا، ايه حكم الكلام دوت؟ فالسؤر ده اللي هو المتبقي في الإناء بعد الشرب، اللي هو المتبقي بعد الشرب، فأول حاجة سؤر الأدمي. فالصحيح إن سؤر الأدمي طاهر سواء يعني سواء كان يعني مسلما أو كان كافرا. طيب وما لي قول الله تبارك وتعالى إنما المشركون نجس؟ الصحيح أن إنما المشركون نجس نجاسة معنوية اللي هي نجاسة الاعتقاد، اللي هي نجاسة الاعتقاد. فلو أن إنسان مثلا تزوج يعني بامرأة يعني كتابية فلا يقول له يعني أحد إذا قبلها أو لامسها أو كذا أن يعني يغسل يديه أو أن يغسل فمه، فهي نجاسة اعتقاد، فهي نجاسة اعتقاد. فالصحيح أن سؤر الأدمي مطلقا سواء كان مسلم أو غير مسلم الصحيح أنه طاهر، يعني يجزئ في رفع الحدث وفي إزالة النجس. وكذلك سؤر أيضا يعني كذلك سؤر الأدمي سواء كان الإنسان جنب أو كانت المرأة يعني حائض أو نفساء كذلك يعني، فهذا أيضا يجزئ في رفع الحدث وفي إزالة النجس، وهو طاهر في نفسه مطاهر لغيره. ومعروف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذهب إلى المدينة فكان أهل المدينة عندهم يعني مسألة الإلف، لأنهم كانوا يعني في مجاورة لأهل الكتاب، فكان أهل الكتاب إذا حدث المرأة، يمكن إلى الآن يعني عند بعض أهل الكتاب هذا الأمر، إذا حدث المرأة لا يؤكلونها ولا يشاربونها وتعزل في غرفة وحدها وكذا. وده يبين أن الإسلام كرم المرأة، الإسلام هو الذي كرم المرأة. فأنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان تتأثر يعني الإنسان يتأثر بالإلف والمجاورة وكذا. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني أهل المدينة في يعني مجاورة لأهل الكتاب وكانوا في يعني مسألة تأثر بمسألة الإلف وكذا، فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يهدم هذا الإلف. ولذلك تجد يعني الأئمة الذين رتبوا يعني كتبهم على الأبواب الفقهية، يعني مثلا كتاب الطهارة، كتاب الوضوء، كتاب الصلاة، كتاب التيمم، كذا وكذا وكذا، فتجد أنهم بوابوا لهذه الأبواب مثلا باب الشرب مثلا أو باب النوم مع الحائط في لحاف واحد، باب الشرب مثلا من مما فضلا من الحائض أو كذا. تجد يعني هذه التبويبات أراد بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني العلماء فهموا هذه التبويبات لتبويبات فقهية مستنبطة من الأحاديث، فالعلماء استنبطوا منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهدم هذا الإلف. كانت لما المرأة تحيض يحطوها في غرفة لوحدها ولا يأكلوا معها ولا يشربوا معها ولا كذا، وحتى يعطوها الطعام من إيه فوهة الحجرة يعني زي الغرفة وكذا. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدم هذا الإلف ليبين أن المرأة الحائض يعني لها أحكام، لكن تؤكل وتشرب وليس يعني إيه ولا يختلف الأمر إلا في بعض الأشياء التي بينها الشرع، إلا في بعض الأشياء التي بينها الشرع. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب من موضع من أو من نفس الموضع الذي كانت تشرب منه عائشة وهي حائض رضي الله عنها وأرضاه، وكان ينام معها في لحاف واحد وكذا كما ذكرنا. طيب يبقى دلوقتي السؤر الأدمي سواء كان مسلم أو كافر أو جنب أو حائض أو كذا، كل هذا يعني ما بقي في الإناء بعد الشرب فهو طاهر. طيب بعد كده السؤر ما يؤكل لحمه، إنسان مثلا بيربي طيور أو يعني كذا أو عنده حيوانات مأكولة اللحم، فإذا شربت من يعني من إناء أو كذا فيجوز له أن يتوضأ وأن يغتسل بالماء المتبقي في يعني في الإناء، ونقل ابن المنذر اتفاق أهل العلم على أو إجماع أهل العلم على أنه يجوز أن يتوضأ به وأن يشرب منه وكل ذلك. طيب بعد كده سؤر السباع بقى اللي هي غير مأكولة اللحم، والصحيح أنها يعني نجسة فلا تجزئ في الوضوء أو الغسل. بعد كده سؤر الهرة، طبعا يعني الكثير من الناس عنده يعني قطط أو يعني هرة في البيت، فالصحيح أن سؤر الهرة يعني لو شربت من إناء المتبقي في الإناء دوت يجزئ في رفع الحدث وفي إزالة النجس. طبعا أول حاجة للأصل، ثانيا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل في حديث يعني أبي قتادة، لما سئل عن يعني الهرة تشرب من الماء يعني من إناء ثم يعني يتوضأ به وكذا، فقال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، أو إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن سؤر الهرة يعني لا شيء فيه، فيجزئ الوضوء والاغتسال من مما بقي من الهرة بعد الشرب. طيب بعد كده سؤر الكلب أو الخنزير، الكلب أو الخنزير إذا شرب من إناء فالصحيح أن هذا السؤر نجس، أن هذا السؤر نجس. لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليغسله سبعا، فليغسله سبعا. وطبعا في روايات أولاهن بالإيه؟ أولاهن بالتراب. وطبعا العلم الحديث اكتشف إن سؤر الكلب يعني بيئة يعني أشياء من الميكروبات والفيروسات لا يعني لا تزال إلا بالتراب، لا تزال إلا بالتراب. وده يبين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى، بل سبحانه لا كان عندهم يعني معامل للنظر في هذه الفيروسات أو الفيروسات أو الميكروبات أو كذا، أو معرفة ما يعني يزال بهذا الفيروس أو كذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى فبين. وفي رواية طبعا طهور إناء، طهور إناء أحدكم طهور يعني أنه قد تنجس بشرب الكلب منه، أنه قد تنجس بشرب الكلب منه. فإذا الكلب شرب من إناء ما يتبقى من الإناء، ما يتبقى في الإناء، فهذا يعني يكون نجسا لا يجزئ في رفع الحدث ولا في إزالة النجس، لا يجزئ في رفع الحدث ولا في إزالة النجس. طيب معنا الأخ صلاح، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا فضلت الشيخ لو سمحت عايزين نسأل على كيفية غسل الموتى، لأن جميع الناس دلوقتي أحكام غسل الموتى ما هم مش فاهمين كويس غسل الموتى إزاي، سواء كانت واحدة ست ولا واحد مثلا. يعني إحنا للأسف الشديد كتير من الناس بيخش يغسل الموتى مش عارف يغسلها إزاي.
طيب
فلو سمحت يعني معلش تحضر، تفضل حضرتك تقول لنا على كيفيه غسل الموتى سواء كانت واحده ست او راجل.
طيب حاضر
الله خير.
افعل ان شاء الله، بارك الله فيك. طيب فبقول ان سؤر الكلب الصحيح انه نجس، سؤر الكلب الصحيح انه نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه او اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبعا، يعني سبع مرات، الاولىهن بالايه بالتراب. وكذلك سؤر الخنزير أيضا نجس، لأن الخنزير نجس العين. قل أجد فيما أحلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فهو نجس العين أصلا، نجس العين. فالصحيح أن الكلب أو الخنزير إذا شرب من إناء فيتنجس هذا الماء، يتنجس هذا الماء، فلا يجزئ لا في رفع الحدث ولا في إزالة النجس. طبعا مسألة سؤر الكلب، طبعا الموضة بقى اللي طالعة ان الكثير من الناس يعني يقلدون الغرب وكذا في مسألة اقتناء الكلاب في البيوت وكذا. طبعا هذا الكلام لا يستقيم، انسان يعني لا يكون يعني كالإمعة او لا يقلد يعني كل شيء، وده مش معناه لا يفهم من هذا الامر يعني عدم الرحمة بالحيوان او عدم الرفق بالحيوان، بل الإسلام حث على الرفق بالحيوان وبين أن الرفق بالحيوان من أسباب دخول الجنة، وأن العنف مع الحيوان أو يعني تعذيب الحيوان من أسباب دخول النار. حتى لا يقول يعني بعض الناس يعني هذا الكلام فيه عدم رحمة بالحيوان وهؤلاء الناس قد سبقونا إلى يعني الرفق بالحيوان وكذا، بل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فحتى الحيوان اللي هو المذبوح اللي هو مأكول اللحم، فقال صلى الله عليه وسلم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فإسلام يعني بيّن وحس وأمر على الرفق بالحيوان، بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صحيحين قال في كل ذات كبد رطبة أجر، كل حاجة فيها كبد رطبة يعني كائن حي إنسان إذا أحسن إليه يؤجر على ذلك، يؤجر على ذلك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أخرجتها يعني تأكل من يعني خشاش الأرض وكذا. وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيحين أيضا أن امرأة يعني من البغايا دخلت الجنة في كلب سقته. فالإسلام يأمر بالرفق بالحيوان ويحث على ذلك ويأمر ذلك وينهى عن تعذيب الحيوان والإساءة إلى الحيوان. طيب معنا الأخت بشير، تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لفضيلتك إيه يا شيخ،
تفضل.
إن شاء الله رب العالمين أنا طلع حجة، فحضرتك أنا بضحي هنا كل سنة فانا مسافره وما فيش يعني حد عندي هنا يعني بدالي يعرف يقف ويضحي.
نعم.
فحضرتك انا هضحي، انا هناك راحه متمتعه وهسبح، ده يعني يبقى بلاش ان انا اعمل هنا ولا لازم هنا برضو اضحي؟
طيب حاضر، جاوب حضرتك ان شاء الله.
الله يخليك دلوقتي على طول، لان انا بحضر وماشي عقبالك يا رب.
طيب ربنا يكرمك، ربنا يتقبل منا ومنك ان شاء الله.
اللهم امين.
ربنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب بالنسبه للحاجه مشريف، ربنا عز وجل يتقبل منا ومنها ويبلغنا الحج. فمسألة الأضحية ممكن إن شاء الله يعني حاجة مشرف توكلي بعض الناس، لو تثقي في بعض الناس ممكن توكليه، اعتبر أن ده عمل صالح يعني الله عز وجل يعني يرزقك يعني أزور يرزقك القبول، فممكن توكلي بعض الناس الأمناء أنه يذبح بالنيابة عنك، أنه يذبح بالنيابة عنك يعني إذا تعذر. وطبعا إن شاء الله الأمر يعني قد لا يتعذر بفضل الله سبحانه وتعالى، الأمناء يعني كثر وكذا، فإذا تعذر فيعني الأمر ليس يعني بواجب، ولكن لا تحرم نفسك من الخير والفضل. لكن مسألة الهدي يعني في التمتع فالهدي يعني مسألة والأضحية مسألة أخرى، يعني ده لا يجزئ عن هذا أو هذا لا يقوم مقام هذا. الهدي الذي يعني يذبحه الإنسان اللي هو المتمتع ده يعني في مقابل التمتع كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن ده لا يقوم مقام هذا. لكن إن شاء الله ممكن توكلي بعض الناس يعني حتى يعني لا تحرمي من الأجر بإذن الله تبارك وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يبلغنا الحج وأن يتقبل منا ومنك. طيب نيجي بعد كده، قلنا أن سؤر الكلب والخنزير الصحيح أنه يعني نجس اللي هو المتبقي بعد شرب الكلب والخنزير، وقلنا أن الخنزير نجس العين، هو أصلا نجس، نجس العين، فإذا شرب من الإناء فصحيح أنه لا يجزئ لا في الوضوء ولا في الغسل. طيب بعد كده أحكام النجاسات، أحكام النجاسات التي يعني طبعا النجاسات الإنسان مطالب أن يبتعد عن النجاسات وأن يتنزه عن النجاسات، لقول الله تبارك وتعالى وثيابك فطاهر والرجز فاهجر، وقال سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين سبحانه وتعالى وعز وجل، وقال الطهور شطر الإيمان، يعني التطهر المحافظة على التنزه من النجاسات وكذا أيضا هذا من الإيمان، هذا من الإيمان. طيب بعد كده النجاسات، الصحيح أن النجاسة حكم شرعي، الصحيح أن النجاسة حكم شرعي، يعني ما ينفعش أن أنا أقول أن هذا الأمر نجس إلا إذا ثبت ذلك في كتاب أو سنة أو إجماع، يعني إذا ثبت ذلك في كتاب أو سنة أو إجماع، يعني النجاسة دي حكم شرعي لابد أن يأتي الدليل ويدل على هذه النجاسة. الصحيح بقى أن كل يعني أن كل نجس محرم، يعني كل شيء نجس يكون حراما، كل شيء نجس يكون حراما، لكن مش كل حرام يبقى نجس. مثلا حرمت عليك أمهاتكم، هل الأم نجسة عياذا بالله؟ فليس كل محرم يكون نجسا، لكن كل نجس يكون محرما، لكن كل نجس يكون محرما. وليه قلنا ان النجاسه حكم شرعي وتفتقد الى دليل لابد من كتاب او سنه او اجماع؟ لان طبعا يعني كما ذكرت في الحلقه الماضيه قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، فده يدل ان الاصل في الاشياء الاباحه والاصل في الاشياء الطهاره، حتى ياتي دليل يدل على النجاسة، حتى يأتي دليل يدل على النجاسة. الإنسان طبعا يتعلم أحكام النجاسات أولا أو الأشياء النجسة حتى يتنزه عنها وحتى يبتعد عنها، وأيضا حتى لا تؤثر على يعني صحة الصلاة إذا وردت على الثياب أو البدن أو كذا، طبعا يحتاج أن يتعلم أحكام النجاسات. طيب أول حاجة من النجاسات وهي الميتة، وهي الميتة طبعا الأشياء اللي هي غير مأكولة اللحم طبعا دي يعني نجسة، سواء كانت يعني مأكولة أو غير يعني زكيت أو لم تزكى، سواء زكيت يعني ذبحت بالطريقة الشرعية أو لم تزكى. طيب لكن مأكول اللحم إذا زكي فهو طاهر، لأن طبعا معروف ده يعني يجوز الأكل منه وكذا، فمأكول اللحم إذا زكي فهو طاهر. لكن مثلا إنسان عنده يعني بقر أو عنده ضأن أو عنده يعني من هذه الحيوانات المأكولة اللحم إذا ماتت حتف أنفها يعني من غير تزكية فهي نجسة، فهي نجسة لقول الله تبارك وتعالى كما ذكرنا كل أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس يعني نجس، ف فالميتة نجسة، فالميتة نجسة حكمها نجس. طيب لكن بعد كده هل الميتة ديت هل يجوز الانتفاع باللي هو الجلد بتاعها أو الإهاب بتاعها؟ الصحيح أنها إذا دبغت فقد طهرت، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر على شاول، كان ده سيأتي، لما مر على شال يعني لميمونة وقال هل انتفعتم يعني بإهابها، قالوا إنها ميتة، يعني فبين النبي صلى الله عليه وسلم أننا نهينا عن أكلها، ولكن يجوز الانتفاع ب ولكن يجوز الانتفاع بإهابها، لكن بعد أن يذبح، ولكن بعد أن يذبح. يبقى أول حاجة من النجاسات الإيه؟ الميتة. ولكن ورد إجماع لأهل العلم أو اتفاق لأهل العلم أن هذه الميتة يجوز أن تطعم للحيوانات. يعني إنسان مثلا عنده مثلا فيلا كبيرة أو عنده شيء يخشى عليه واقتنى كلبا للحراسة، طبعا معروف أن الإنسان يجوز له أن يقتني كلبا للحراسة أو للصيد، فإذا فعل ذلك يجوز، إذا كان عنده ميتة يجوز أن يطعم هذه الميتة لهذه الحيوانات، مثلا للكلاب التي تكون للحراسة أو للصيد أو كذا، اتفاقا، ده اتفاق لأهل العلم، فيجوز له أن ينتفع بها بأن يطعمها لهذه الكلاب التي تكون للصيد أو لل. طيب أنا كمان يعني ذكرت مسألة اقتناء الكلب، تقليد الناس لمسألة اقتناء الكلب الكلاب في البيوت وكذا، وذكرت أن الإسلام حث على الرفق بالحيوان وعلى الرحمة به، وبين أن الرفق بالحيوان يكون سبب في دخول الجنة. ولكن اقتناء الكلب في البيت بغير سبب كما ورد في الصحيحين أن من اقتنى يعني كلبا أو كذا نقص من يعني من أجره كما بين النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يعني كثيرا إذا كان بغير سبب، لكن يجوز الاقتناء للصيد أو للصيد أو للحراسة إذا كان يعني سمت شيء يعني إيه يحرص ويخاف عليه الإنسان، لكن بغير سبب طبعا هذا الكلام لا يجوز لما ورد من انقاص الأجر يعني الكثير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن مسألة الإحسان إلى الكلاب وكذا دي مسألة يعني أخرى تماما لا تتعلق بمسألة الاقتناء. طيب فقلنا أن الميتة نجسة ولا يجوز الانتفاع بها، ولكن يجوز الانتفاع بالإهاب بتاعها اللي هو الجلد بتاعها بعد أن يدبغ، وكذلك يجوز إطعام هذه الميتة للحيوانات زي كلاب الحراسة والصيد وكذا، وهذا باتفاق أهل العلم. طيب لكن يستثنى من الميتة من أشياء الميتة أشياء. أول حاجة ميتة السمك والجراد، ميتة السمك والجراد معروف أن الحيوانات اللي هي مأكولة اللحم لابد أن تزكى. طب هل السمك يزكى أو لا يزكى؟ الصحيح أنه لا يزكى، لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن الوضوء بماء البحر قال هو الطهور ماءه الحل ميتته، هو الطهور ماءه الحل ميتته. فميتة السمك وكذلك قال صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان، فذكر منها يعني الميتتان هم الايه الحوت والجراد اللي هو السمك يعني الذي طفى على وجه الماء، والجراد وكذلك الكبد والطحال، وكذلك والدمان هم الكبد والطحال، لان كما سياتي ان الدم ايضا من النجاسات، وقد يعني نقل الاجماع على نجاسه الدم اكثر من 9 أو 10 من اهل العلم الاكابر نقل الاجماع على نجاسه الدم المسفوح، لكن يستثنى منه الكبد والطحال يعني بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث أيضا يرد على منكر السنة الذين يعني يدعون أنهم يأخذون بالقرآن وفقط ولا يأخذون بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا هذا لا يستقيم، لأني يعني القرآن يعني فيه من الأشياء المجملة التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستطيع الإنسان أن يستغني عن السنة أبدا. قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذا الرجل الذي يدعي أنه يعني قرآني وهو كاذب في ذلك، لأنه لو كان قرآنيا لا كان متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان أخذا بالسنة. فهذا الرجل يعني لما يأكل الكبد ولما يأكل الطحال ولما يأكل السمك؟ فهذا الرجل الذي يدعي أنه لا يقبل السنة وأنه قرآني وفقط. أيوة معنا الأخت محمد، السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا حضرة الشيخ بعد إذن حضرتك، لو حد كان متوضي وغفل يعيد الوضوء تاني؟
نام يعني ذهب في النوم تماما؟
لا يعني عينه غفلت كده.
طيب خلاص اجاوب حضرتك ان شاء الله.
طيب ولي عند حضرتك سؤال الله يكرمك ويشرح صدرك.
امين يا رب.
اتفضل اقول لحضرتك.
اتفضلي.
ربنا يكرمك يا رب.
نعم.
يا حضرة الشيخ انا زوجي انا عامله له كل الحلو كله انا ولاده اقسم لك بالله ما عايزين يزعل مننا دقيقه واحده بس هو دايما منهار دايما زعلان ما بيصليش جايب سجادتين جداد وشايلهم ما بيصليش انهفوا كيفه يصلي ما هفوش كيفه خلاص واحنا بنصلي وبنقيم الليل ولله الحمد وفضل من عند ربنا والله العظيم ماشيين تحت ربنا معاه بكل السبل الحلوه وهو يقول لي ايه لو المراه لو حد سجد لغير الله لكانت المراه سجدت لزوجها طب انت عايز تامرنا ان احنا نسجد لك وانت ما عندكش طاعه لربنا ولا طاعه لينا ولا جايب لنا اي حاجه حلوه ولا مريحنا واحنا عايزين نريحك وابني الكبير واقسم لك بعز جلالك الله عايز يريحه بكل سبل الراحه وهو ما عندوش راحه وقول لابنه انت عايز ايه عايزني اغضب عليك طب تغضب عليه لما هو مش عامل لك حاجه وحشه يعني ما عامل لك حاجه وحشه
يا ام احمد يعني ما فيش اي سبب خالص لهذا
ما فيش اي سبب يا فضيله الشيخ والله ولله الحمد عايشين مفطورين والحمد لله
الحمد لله
بس هو ديما كده ديما عيشته صبر معايا انا ومقطع عايز اقطع اختي عايز اقطع اختي يقول لي جوز ده اقسم لك بعز جلالتي لما عمل له اي حاجه غلط ولا عمل له اي حاجه وحشه انا صدر ضيق وعمال اتصل مش قادر اتصل بس لقيت حضرتك انت اتفتح لي الوقت عشان ارتاح عشان صدري يرتاح
طيب
هل معقول ان انا قطع اختي
طيب خلاص هجاوب حضرتك ان شاء الله حاضر طيب معنا اتصالات اخرى طيب طيب انا عايز اجاوب على هذه الاسئله حتى يعني لا يذهبنا الوقت. بالنسبه لغسل الميت الصحيح ان غسل الميت يكون كغسل الحي. غسل الميت يكون كغسل الحي. في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما سالته ام سلمه قال انما يكفيك تعميم الماء. فغسل الميت كغسل الحي ايضا. يبقى الماء ايضا يعني يكون فاترا لا يكون بالماء الساخن شديد السخونة كغسل الحي تماما ويعمم بالماء. وكما هو يعني معلوم ان بعض يعني كما هو يعني معروف بعض الضغط الخفيف على بطنه لخروج بدون اي ايضا يعني بدون مبالغة ولكن بس الضغط الخفيف على البطن حتى يخرج ما هو متهيئ للخروج يعني بدون مبالغة ويعمم تزال هذه النجاسات ويغسل يعمم بالماء. وطبعا مسألة مهمة جدا أنه يغسل الرجال الرجال فالإنسان لا يجوز له أن يغسل يعني أخته ولا أمه حتى الأم لا يجوز له أن يغسل ولكن الأصل أن يغسل الرجال الرجال ويغسل النساء النساء. وأيضا يجب على هذا المغسل أن يستر هذا يعني هو ان يغسل ان يستر هذا الميت بشيء من الستر حتى لا ينكشف شيء من عوره الميت. طيب انا اخ ضحي السلام عليكم.
السلام عليكم محمد الشيخ.
اهلا وسهلا الله يسلمك.
لو سمحت يا عم الشيخ احنا كان عند في البلد عندنا في بلد الارياف بيقولوا الكلاب دي عاده اللي بيحرسوا بهايمهم وكده فبيخافوا من الكلبه اللي هي المتاهه ديت بتلم كلاب وحاجات زي دي.
بيخافوا من الكلب الايه؟
كلاب اللي هي النوتي اللي هي المؤنثه يعني.
ايوه نعم.
فبيروحوا موتينها فهل ده حرام ولا حلال؟
طيب هجاوبك ان شاء الله.
ما شاء الله.
حاضر ان شاء الله.
سلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. طيب فقلنا في غسل الميت يعمم كغسل الحي تماما. الماء يعمم به الجسد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني انما يكفيك تعميم الماء، الماء يصل للجسم يعني ايه باكمله. عفوا. فكذلك قلنا مسألة الضغط على البطن يعني يبقى في ضغط خفيف حتى يخرج ما هو متهيئ للخروج، يخرج ما هو متهيئ للخروج ولكن طبعا يعني لا نبالغ وكذا. وتزال هذه النجاسات ويعني يغسل الميت سواء 3 مرات أو 5 مرات أو 7 مرات كما يعني قال يعني أهل العلم وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت زينب قال اغسلناها 3 أو 5 أو 7 إذا رأيتن، إذا كان في ضرورة لهذا الأمر. طيب لو نزل يعني شيء من النجاسات بعد غسل الميت ساعة سبع مرات مثلا على يعني بينزل منه اشياء من النجاسات وكذا، فاذا نزل منه يعني شيء من ذلك يزال موضع النجاسه فقط ولا يكسر عليه بالغسل، لان معروف ان الميه يعني ترخي البدن فيخرج منه يعني اشياء كثيره من النجاسات. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا اذا رايتن، يعني اذا وجدتن حاجه لهذا الامر. وطبعا يستر حتى لا تنكشف يعني عورته، وكذلك يستر عليه اذا راى يعني المغسل شيئا يكرهه ايضا يعني يجب عليه ان يستر عليه حتى يحصل الاجر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. وهيرد ان شاء الله باذن الله في احكام الجنائز لما ناتي اليها باذن الله تفصيل هذا الامر. طيب بالنسبه للنوم للمتوضئ، اذا كان يعني شيء من السنة وكذا ولكن يعني يضبط نفسه فيعني فان شاء الله وضوءه صحيح، لكن اذا انفصل عن الاحوال الظاهره، يعني معروف ان النوم هو انفصال عن الاحوال الظاهره، انسان يعني قد لا يدري ما يحدث حوله، اذا حدث هذا النوم فيجب على الانسان ان يتوضا، مش عشان خرج حاجه ولكن النوم مظنه الايه، النوم مظنه الحدث، فيعني يتوضا لهذه الغفله اذا انفصل عن الاحوال الظاهره، ولكن مش مجرد الايه السنة الذي يعني ايه يعني قد تقع من بعض الناس، لكن إذا غفل عن الأحوال الظاهرة فيجب عليه أن يتوضأ. طيب الأخت السائلة أظن أم أحمد زوجها لا يصلي وهم يحصلون له يعني هي وأولادها، يعني طبعا أقول لها جزاكم الله خيرا على هذا الإحسان للزوج. الإنسان إخواننا في كل مسألة يستحضر يعني يتعامل فيها مع الناس سواء كان يعني قريبا أو بعيدا أو كذا، يستحضر أنه في المقام الأول أنه يتعامل مع الله عز وجل ولا يتعامل مع الناس، فيوم أحمد يعني أنت تتعاملي مع الله تبارك وتعالى، فأحسني ولا تقصري في أي واجب وابتغي الأجر من الله تبارك وتعالى. شوف الاحتساب كله خير، ده الإنسان لما يحتسب حتى ده يهون عليه الإيه الأمر ويهون عليه يعني الأشياء أو إساءة المعاملة من الطرف الآخر. ولكن سبحان الله يعني أنا يعني أوصيكم يعني أو أوصيكم بالدعاء له، وطبعا حديث إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فلا نيأس من أحد أبدا، فندعو له إن شاء الله يعني تدعو له كده في أوقات الإجابة وفي السحر إن ربنا عز وجل يهدي قلبه إن ربنا يصلح حاله، ويعني بين الحين والحين يعني ذكروه بمسألة يعني عدم التقصير في الصلاة، وأحسنوا يعني إليه ولا تقصروا وابتغوا الفضل من الله تبارك وتعالى، إن قصر هو فلا تقصروا يعني إيه أنتم، فكل إنسان مسؤول عن نفسه. طيب بعد كده مسألة قتل الكلاب، الصحيح أنه يجوز قتل ما يؤذي، الصحيح أنه يجوز قتل كل ما يؤذي، لكن إذا كانت هذه الكلاب لا تؤذي فلا يجوز يعني قتل هذه الكلاب، إذا كانت هذه الكلاب لا تؤذي فلا يجوز قتل هذه الكلاب، لكن إذا كانت تؤذي طبعا لأن الوقت يعني ضق علينا، إذا كانت تؤذي فيجوز قتلها، لما ورد في الصحيحين أن نبيا من الأنبياء قرصته نملة فأمر بإحراق وادي النمل فعاتبه الله عز وجل فقال هل نملة واحدة، فهل نملة واحدة يعني أقره الله عز وجل على قتل هذه النملة التي قد آذته. فاستنبط العلماء من هذا الحديث أنه يجوز قتل كل ما يؤذي، وكذلك يعني إيه حديث عائشة وابن عمر في الصحيحين يعني بالأمر بالقتل الفواسق الخمس اللي هي الفأر والعقرب وكذا، وحتى تقتل في الحل وفي الحرم فيجوز قتل ما يؤذي، لكن إذا كانت هذه الكلاب لا تؤذي فلا يجوز أن يعني تقتل. وقد بينا أن الشرع يعني حث على الرفق بالحيوان، وبين أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، وأن امرأة من البغايا دخلت الجنة في كلب سقطه، فإذا كانت هذه الكلاب لا تؤذي فلا يجوز يعني قتل هذه الكلاب، أما إذا كانت من الكلاب المؤذية فيجوز قتل كل ما يؤذي من هذه الأشياء. وطبعا في هذا القدر كفاية، وبإذن الله تبارك وتعالى نكمل أحكام الطهارة في الحلقة القادمة، وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر وتسبيح